السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مما ينافي توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مما ينافي توحيده. وتجيء هذه الإضافة على حالين، إحداهما إضافة نعمة الله عز وجل إلى غيره، مع اعتقادي أنها من ذلك المضاف إليه، وهذا شرك أكبر. والأخرى إضافة نعمة الله إلى غيره، مع اعتقادي أنها من عند الله، فتكون إضافتها على اللسان فقط، وهذا شرك أصغر.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد: ما معنى هو قول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر الحديث. وقد تقدم، وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم: كانت الريح طيبة والملاح حارقا، ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ثم ينكرونها، بعد إثبات معرفتهم لها، بعد إثبات معرفتهم لها، ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون، ثم قال في بيان حالهم وأكثرهم الكافرون. ومن كفرهم إضافة نعمة الله إلى غيره، ومن كفرهم إضافة نعمة الله إلى غيره. ومن الإنكار للنعمة بعد معرفتها ما ذكره المصنف من كلام عون بن عبد الله، من كلام مجاهد بن جبر وعون بن عبد الله رحمهما الله تعالى، رواهما ابن جرير في تفسيره، رواهما ابن جرير في تفسيره، وإسناد أثر مجاهد صحيح، أما أثر ابن عون فإسناده ضعيف. وهذا الذي ذكراه واقع في حق من ينكر النعمة ظاهرا وباطنا، وهذا الذي ذكراه واقع في حق من ينكر النعمة باطنا وظاهرا، وفي حق من ينكرها ظاهرا لا باطنا، وفي حق من ينكرها ظاهرا لا باطنا. فالأول يعتقد بقلبه أنها من عند غير الله، والثاني لا يعتقد ذلك بقلبه، ولكن يجري لسانه بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. والأول كما سلف شرك أكبر، والثاني شرك أصغر. أما ما ذكره المصنف من كلام ابن قتيبة في تفسير الآية يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا شرك أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر. وهؤلاء يعتقدون أن ما يصلهم من النعمة بشفاعة أولئك، وهؤلاء يعتقدون أن ما يصلهم من النعمة بشفاعة أولئك. وتقدم بيان كونه شركا أكبر في شرح القواعد الأربع. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال أصلح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث متفق عليه، وتقدم ذكره في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وتقدم ذكره في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وذكرنا حينئذ أنهم اعتقدوا كونه سببا فقط، وتقدم أنهم اعتقدوا كونه سببا فقط، فوقعوا في الشرك الأصغر، فهو من نسبة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد على اللسان، فهو من نسبة النعمة إلى غير الله على اللسان مع اعتقاد أنها من الله وحده. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ضمن كلام أبي العباس وهو أحمد ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى قول بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي من نسبة النعمة إلى غير الله باللسان، أي من نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل باللسان. وهذا مقام عظيم لمن عرف قدر نعمة الله عز وجل، فإن لسانه لا يجرأ على أن ينسب تلك النعمة إلى غير الله عز وجل، فيحفظ لسانه من أن يجري بهذا تعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. ومن أحوال العلامة حمود التويجي رحمه الله تعالى المتوفى في مطلع هذا القرن أنه أنكر على بعض المؤلفين تسميته كتابا سماه أثر البترول في التنمية المعاصرة في المملكة العربية السعودية، لما في مثل هذا العنوان من نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى،
وهذا يدل على شفوف نظر وكمال معرفة بتوحيد الله عز وجل، وأنه لا ينبغي استعمال مثل ذلك لما فيه من إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فمتى اجتمع هذان الشيئان في شيء سمي ندا. وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، أحدهما تنديد أكبر، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان. والآخر تنديد أصغر، تنديد أصغر، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لاتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أن يقول الرجل: أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، واتخاذ الأنداد شرك، فالآية في تحريم الشرك، واتخاذ الأنداد شرك، فالآية في تحريم الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنه الأنداد بقوله: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وفيه عد أفراد من أنواع التنديد، وفيه عد أفراد من أنواع التنديد في قوله: وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، إلى قوله: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. فذكر رضي الله عنه أن هذه الأنواع كلها من التنديد، ثم قال هذا كله به شرك، ثم قال هذا كله به شرك. وتقدم أن هذا التركيب في الخطاب النبوي وفي عرف الصحابة موضوع للدلالة على الشرك الأصغر، للدلالة على الشرك الأصغر، أي مسه حال من الشرك، أي مسه حال من الشرك وصار له حظ منه لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. والدليل الثاني حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله، الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد. ورتب عليه كونه كفرا أو شركا، ورتب عليه كونه كفرا أو شركا، وهو من الأصغر كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال لن أحلف بالله كاذبا، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في تصيره رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول لا يبلغ الشرك، لأن الأول لا يبلغ الشرك، أما الثاني وهو حلفه بغير الله فإنه شرك، فالحلف بغير الله أعظم من الحلف، الحلف بغير الله صادقا أعظم من الحلف بالله عز وجل كاذبا، لما في الحلف بغير الله عز وجل من الشرك، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله، الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم، وعلته وقوع التنديد فيه، وعلته وقوع التنديد فيه كما تقدم في تفسير ابن عباس، وعلته وقوع التنديد فيه كما تقدم في تفسير ابن عباس، فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، وكلا الوجهين دال على التحريم، وكلا الوجهين دال على التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم كما سبق بيانه. وتقدم في كلام ابن عباس أن هذا من التنديد والشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد. الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر. الثالثة أن الحلف بغير الله شرك. الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس. الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك بخلاف ثم، بخلاف ثم فإنها تفيد التراخي، فإنها تفيد التراخي الذي يدل على نزول رتبة الثاني عن الأول، الذي يدل على نزول رتبة الثاني عن الأول. فإذا قلت ما شاء الله وفلان سويتهما، وإذا قلت ما شاء الله ثم فلان علم أن رتبة المخلوق نازلة عن رتبة الخالق سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا. فتقدير الترجمة: باب من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرض، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرض، أي ليقنع. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا شاهد الحديث للترجمة، وهذا شاهد الحديث للترجمة. فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء. ومعنى كونه ليس من الله في شيء أن الله بريء منه، ومعنى أنه ليس من الله في شيء أن الله سبحانه وتعالى بريء منه. وبراءة الله عز وجل تكون من العبد بكفره، وبراءة الله عز وجل من العبد تكون بكفره. ذكره ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيكون معنى الحديث أن من لم يرضى فهو كافر، ومحل ذلك عدم رضاه بالله محلوفا به، عدم رضاه بالله محلوفا به بأن يحلف له بالله عز وجل فلا يقنع بالله محلوفا ويطلب الحلف بغيره، فلا يرضى بالله محلوفا ويطلب الحلف بغيره، كأن يقول له صاحبه: أحلف بالله كذا وكذا، فيقول الهالك: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، ويسمي شيئا يعظمه إما نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك. فإنه بعدم رضاه بالله محلوفا فإنه كافر خارج من الملة. هذا وجه الحديث.
طيب قول الناس عندنا إذا حلف له إنسان قال قل في مالي في أولادي ما حكمه من الحلف بغير الله؟
ليش تحديد إيش
تحديد الحلف بهم يعني ها نعم هم لا يريدون الحلف وإنما يريدون الدعاء عليهم بالهلاك إن لم يكن الأمر كذلك. لا يريدون الحلف وإنما يريدون الدعاء عليهم بالهلاك إن كان كذلك. فتقدير الكلام أن تصيبك المصيبة في أولادك تعظيما للحلف. فأصل الحلف بالله عز وجل لكن يطلب تعظيمه بأن يدعو المرء بهلاك ولده أو ماله فليس من هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون بالكعبة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال رأيتك أني أتيت على من اليهود قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله، قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري، وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري، وليس هو موجودا فيما انتهى إلينا من نسخ سننه الصغرى ولا الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في الواو من التسوية كما تقدم، والنهي للتحريم لما في الواو من التسوية كما تقدم. والتسوية المذكورة توقع في الشرك، والتسوية المذكورة توقع في الشرك، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون. ومن جملة ذلك قول ما شاء الله وشئت الذي يجري على الألسنة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أخرجه النسائي في السنن الكبرى للصغرى، ورواه ابن ماجه
أيضا وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت. فلما سوى بينهما وقع في التنديد، فلما سوى بينهما وقع في التنديد، وهو الشرك كما سبق. وثانيها أن الاستفهام وقع استنكارا لمقالته، أن الاستفهام وقع استنكارا لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، لما فيه من تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة دون شريك، لما فيه من تقرير انفراد الله وحده بالمشيئة دون شريك. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن ذلك لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك، فنهاهم عن ذلك لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك. وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وقع بيان الحامل له في رواية عند أحمد قال كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، وأراد بالحياء استحياؤه من ربه، وأراد بالحياء استحياؤه من ربه، أن يبتدي نهيهم عن شيء قبل نهي الله له، أن يبتدي نهيهم عن شيء قبل أمر الله له بأن ينهاهم، قبل أمر الله له أن ينهاهم، مما يدل على كونه أصغر لا أكبر، مما يدل على كونه أصغر لا أكبر، لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم، فلا يتلجلج ولا يتوقف في النهي عنه. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، إمعانا في تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة، إمعانا في تقرير انفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. وهذا غاية الأدب في التوحيد، وهذا غاية الأدب في التوحيد، فإنه كان يسعه أن يأمرهم بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ولكنه أراد لهم أن يعظموا الله غاية التعظيم والتوحيد، فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، فصار ذكر المشيئة له حالان، فصار ذكر المشيئة له حالان، الحال الأولى إفراد الله عز وجل بها، إفراد الله عز وجل بها بأن يقول العبد ما شاء الله وحده، وهذا غاية التوحيد. والأخرى أن يذكر معه غيره، أن يذكر معه غيره، فإن ذكره بقوله ثم جاز، فإن ذكره بقوله ثم جاز، بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وإن ذكره بقول وإن ذكره بذكر الواو وإن ذكره بإثبات الواو منع منه وكان محرما، كأن يقول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم: يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمان، والدهر هو الزمان، وسبه شتمه، وسبه شتمه. ومن سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه، ومن سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه، لأن الله هو الخالق المدبر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال الواقعة في الدهر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال الواقعة في الدهر. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، سب الدهر له ثلاثة أحوال: أحدها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. وثالثها سب الدهر مع البراءة من اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، سب الدهر مع البراءة من اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها وخالقها، لما فيه من إضافة الحوادث والوقائع إلى غير محدثها وخالقها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن قول الدهريين من الكفار، وهو خبر عن قول الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد. ومن سب الدهر فقد شابههم، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه لا إلى الله، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه إلى لا إلى الله، فأولئك ينسبون هلاكهم إلى الدهر، فأولئك ينسبون هلاكهم إلى الدهر، وساب الدهر ينسب تلك الأفعال إلى الدهر لا إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له أي تنقصا له، أي تنقصا له. ومن آذى الله ففعله محرم، ومن آذى الله ففعله محرم، فسب الدهر محرم تحريما شديدا. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي صريح عن سب الدهر، والنهي للتحريم، وهو نهي صريح عن سب الدهر والنهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، ما جاء في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، ما جاء في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. ووقع في الصحيحين في هذا بيد الأمر، ووقع في الصحيحين في هذا الحديث بيد الأمر، أي بيد تصريف الأمور، أي بيد تصريف الأمور. فيكون معنى قوله فإن الله هو الدهر أي فإن الله هو المصرف للدهر، فإن الله هو المصرف للدهر المدبر له بتقليب الليل والنهار.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ويندرج في قوله نحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله نحوه ما كان في معناه، كملك الملوك أو سيد السادات، كملك الملوك أو سيد السادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك بملك الأملاك أو تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنع أوضع وأذل. والذلة والخنوع لا تكون إلا مع فعل المحرمات، والذلة والخنوع عند الله لا تكون إلا بفعل المحرمات، فيكون التسمي به محرما. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله وأخبثه، والآخر في قوله أغيظ رجل على الله وأخبثه. والغيظ هو شدة الغضب، والغيظ هو شدة الغضب، وما اشتد غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، فيكون التسمي به محرما، فيكون التسمي به محرما. ومجازاة العبد بما يجازى به من الذلة وغضب الله عليه في مقابل تكبره، ومجازاة العبد بالذلة وغضب الله عليه في مقابلة تكبره، فلما تكبر بالتسمي بملك الأملاك أدله الله عز وجل وغضب عليه غضبا شديدا. والتسمي بملك الأملاك ونحوه له حالان، والتسمي بملك الأملاك ونحوه له حالان. الحال الأولى أن تقصد حقيقة الاسم، أن تقصد حقيقة الاسم، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه منازعة لله في ربوبيته، لأنه منازعة لله في ربوبيته. والأخرى ألا تقصد حقيقة الاسم، ألا تقصد حقيقة الاسم، بل يكون جاريا على اللسان فقط، بل يكون جاريا على اللسان فقط، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل التسمية عند الفرس بشاهان شاه، فإن معناها ملك الملوك، فإن معناها ملك الملوك. وألحقه به سفيان لوجود علته، وألحقه به سفيان لوجود علته، فمتى وجدت هذه العلة حرم ذلك الاسم، فمتى وجدت هذه العلة حرم ذلك الاسم، ولو كان بغير لغة العرب، ولو كان بغير لغة العرب، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه قاعدة جليلة في فقه هذا الباب، وقد عظمت البلوى بها بأخرة لما انتشرت الألسنة غير العربية فينا، فصار يجري على ألسنتنا أشياء تلحق بهذا الباب، كالجاري في قول الناس عند ذكر غاندي عظيم أهل الهند المهاتما غاندي، فإن إطلاق هذا اللقب عليه لا يجوز، لأنهم يريدون بشرا له اتصال بالإله، لأنهم يريدون بشرا له اتصال بالإله، فله صفة من اللاهوتية، فيكون حكمه كحكم التسمي بملك الأملاك بل أشد. واضح؟ طيب في سؤال، الترجمة ما هي؟ تسمي بقاضي القضاة، والحديث المذكور فيه إيش؟ ملك الأملاك. ليش ما بوب الشيخ قال باب التسمي بملك الأملاك؟ أحسنت، لأن الشائع عند أهل الإسلام هو قاضي القضاة دون ملك الأملاك، وهذا من كمال فقهه، لأن الشائع عند أهل الإسلام هو قاضي القضاة لا ملك الأملاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن من التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن وأن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي أنه كان يكنى أبا الحكم، الحديث رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح لما توهم إرادة صفة الحكم وإثباتها له فلم تجعل الكنية علما محضا عليه بل جعلت لإرادة اتصافه بصفة وهي فصله النزاع مما يوهم مشاركته الخالق في ذلك فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان أحدهما ما يختص به ولا يسمى به أحد سواه مثل الله والرحمن، والآخر ما لا يختص به ويسمى به غيره مثل الرؤوف والرحيم وهذا النوع الثاني له قسمان أحدهما أن يكون علما محضا لا تراد الصفة التي فيه فهذا جائز، والآخر أن لا يكون متمحضا في العلمية بل تراد الصفة التي فيه فإن أريد كمالها فهذا محرم كالواقع في الحديث فإن حكمه جعل فصلا بمنزلة حكم الله وإن أريد ثبوت أصلها مع إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق جاز ذلك ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز هذا أريد بها العلمية أم الصفة؟ الصفة، لأنه عزيز مصر، لكن أريد كمال العزة أم وجود معنى من العزة يناسب بلده وزمانه؟ وجود معنى من العزة يناسب زمانه ومكانه، فصار هذا جائزا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه، الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك، الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
قوله رحمه الله: الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية لكان موافقا لفظ الحديث لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أما اسم الأبناء فيختص بالذكور كما أن اسم البنات يختص بالإناث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من هذا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر أو بيان حكمه فمن في الترجمة تحتمل وجهين تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية، وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، وجواب الشرط محذوف وتقديره فقد كفر. فسياق الكلام: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيصير تقدير الكلام الذي هزل بشيء. والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. فهذا بيان حكمه، فهذا بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره، أي من هزل ذاكرا الله، أي من هزل ذاكرا الله أو الرسول أو القرآن. فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة. تدخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عفو بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عفو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، في قوله في تمامها: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ثم قال بعد: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فحكم الله عز وجل بكفرهم لاستهزائهم بالله وبآياته ورسوله، فحكم الله بكفرهم لاستهزائهم بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة ابن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره أيضا بسياق مختصر، وهي مراسيل ضعيفة لكن مخارجها مختلفة، فمنهم المكي ومنهم المدني ومنهم العراقي، فيقوي بعضها بعضا، فإن اختلاف مخرج المراسيل يقوي أصلها. ذكره أبو العباس ابن تيمية وأبو الفضل ابن حجر، وأصل الباب ثابت بحديث ابن عمر رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ومن أصحابه، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله، اللهم صل وسلم، قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد، والنصيحة مقصودها الإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وبيان مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، يستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس السادس في شرح الكتاب السادس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة 35 بعد 400 والألف، وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى 206 بعد 200 والألف. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها الآية.
مقصود الترجمة بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مما ينافي توحيده، بيان أن إضافة النعم إلى غير الله مما ينافي توحيده. وتجيء هذه الإضافة على حالين: إحداهما إضافة نعمة الله عز وجل إلى غيره، إضافة نعمة الله عز وجل إلى غيره، مع اعتقادي أنها من ذلك المضاف إليه، مع اعتقادي أنها من ذلك المضاف إليه، وهذا شرك أكبر. والأخرى إضافة نعمة الله إلى غيره، إضافة نعمة الله إلى غيره مع اعتقاد أنها من عند الله، مع اعتقاده أنها من عند الله، فتكون إضافتها على اللسان فقط، فتكون إضافتها على اللسان فقط، وهذا شرك أصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال مجاهد ما معناه؟ هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي. وقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد رضي الله عنه الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث. وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حارقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ثم ينكرونها، ثم ينكرونها بعد إثبات معرفتهم لها، بعد إثبات معرفتهم لها. ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون. ثم قال في بيان حالهم: وأكثرهم الكافرون. ومن كفرهم إضافة نعمة الله إلى غيره، ومن كفرهم إضافة نعمة الله إلى غيره. ومن الإنكار للنعمة بعد معرفتها ما ذكره المصنف من كلام عون بن عبد الله، من كلام مجاهد بن جبر وعون بن عبد الله رحمهما الله تعالى، رواهما ابن جرير في تفسيره، رواهما ابن جرير في تفسيره، وإسناد أثر مجاهد صحيح، أما أثر ابن عون فإسناده ضعيف. وهذا الذي ذكراه واقع في حق من ينكر النعمة ظاهرا وباطنا، وهذا الذي ذكراه واقع في حق من ينكر النعمة باطنا وظاهرا، وفي حق من ينكرها ظاهرا لا باطنا، وفي حق من ينكرها ظاهرا لا باطنا. فالأول يعتقد بقلبه أنها من عند غير الله، والثاني لا يعتقد ذلك بقلبه، ولكن يجري لسانه بنسبتها إلى غير الله سبحانه وتعالى. والأول كما سلف شرك أكبر، والثاني شرك أصغر. أما ما ذكره المصنف من كلام ابن قتيبة في تفسير الآية: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا، فهذا شرك أكبر، لأن اتخاذ الشفعاء شرك أكبر. وهؤلاء يعتقدون أن ما يصلهم من النعمة بشفاعة أولئك، وهؤلاء يعتقدون أن ما يصلهم من النعمة بشفاعة أولئك. وتقدم بيان كونه شركا أكبر في شرح القواعد الأربع. والدليل الثاني حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. الحديث متفق عليه، وتقدم ذكره في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، وتقدم ذكره في باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. وذكرنا حينئذ أنهم اعتقدوا كونه سببا فقط، وتقدم أنهم اعتقدوا كونه سببا فقط، فوقعوا في الشرك الأصغر. فهو من نسبة النعمة إلى غير الله مع اعتقاد على اللسان، فهو من نسبة النعمة إلى غير الله على اللسان مع اعتقاد أنها من الله وحده. ثم ذكر رحمه الله تعالى في ضمن كلام أبي العباس وهو أحمد ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى قول بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حادقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير، أي من نسبة النعمة إلى غير الله باللسان، أي من نسبة النعمة إلى غير الله عز وجل باللسان. وهذا مقام عظيم لمن عرف قدر نعمة الله عز وجل، فإن لسانه لا يجرأ على أن ينسب تلك النعمة إلى غير الله عز وجل، فيحفظ لسانه من أن يجري بهذا تعظيما لحق الله سبحانه وتعالى. ومن أحوال العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى المتوفى في مطلع هذا القرن أنه أنكر على بعض المؤلفين تسميته كتابا سماه أثر البترول في التنمية المعاصرة في المملكة العربية السعودية لما في مثل هذا العنوان من نسبة النعمة إلى غير الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على شفوف نظر وكمال معرفة بتوحيد الله عز وجل، وأنه لا ينبغي استعمال مثل ذلك لما فيه من إضافة النعمة إلى غير الله عز وجل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على ألسنة كثيرة، الثالثة تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابعة اجتماع الضدين في القلب. باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والأنداد جمع ند، والند ما اجتمع فيه شيئان، أحدهما المثل والمشابهة، أحدهما المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، والآخر الضد والمخالفة. فمتى اجتمع هذان الشيئان في شيء سمي ندا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وجعل الأنداد يسمى تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، أحدهما تنديد أكبر، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به أصل الإيمان، والآخر تنديد أصغر، تنديد أصغر، وهو ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان، ما تضمن جعل شيء من حق الله لغيره يزول به كمال الإيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقول ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. الإنسان.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي والنهي للتحريم، فإنه نهي والنهي للتحريم، واتخاذ الأنداد شرك، فالآية في تحريم الشرك، واتخاذ الأنداد شرك فالآية في تحريم الشرك. وفسر ابن عباس رضي الله عنه الأنداد بقوله: الأنداد هو الشرك، أخفى من دبيب النمل إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. وفيه عد أفراد من أنواع التنديد، وفيه عد أفراد من أنواع التنديد في قوله: وهو أن تقول والله وحياتك يا فلانة وحياتي، إلى قوله: وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا. فذكر رضي الله عنه أن هذه الأنواع كلها من التنديد، ثم قال: هذا كله به شرك، ثم قال: هذا كله به شرك. وتقدم أن هذا التركيب في الخطاب النبوي وفي عرف الصحابة موضوع للدلالة على الشرك الأصغر، للدلالة على الشرك الأصغر، أي مسه حال من الشرك، أي مسه حال من الشرك وصار له حظ منه، لكنه لم يخرج من دائرة الإسلام. والدليل الثاني حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله. الحديث رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، وحسنه وصححه الحاكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر أو أشرك، فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد. ورتب عليه كونه كفرا أو شركا، ورتب عليه كونه كفرا أو شركا، وهو من الأصغر كما تقدم. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه، رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف لانقطاعه. ودلالته على مقصود الترجمة في تصيره رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، في تصيره رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الأول لا يبلغ الشرك، لأن الأول لا يبلغ الشرك، أما الثاني وهو حلفه بغير الله فإنه شرك، فالحلف بغير الله أعظم من الحلف، الحلف بغير الله صادقا أعظم من الحلف بالله عز وجل كاذبا، لما في الحلف بغير الله عز وجل من الشرك، والشرك أعظم من كبائر الذنوب. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله. الحديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم. وعلته وقوع التنديد فيه، وعلته وقوع التنديد فيه كما تقدم في تفسير ابن عباس، وعلته وقوع التنديد فيه كما تقدم في تفسير ابن عباس، فهو من الشرك الأصغر، فهو من الشرك الأصغر. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، الحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن، رواه عبد الرزاق في مصنفه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والآخر في قوله ولا تقول لولا الله وفلان، والآخر في قوله ولا تقول لولا الله وفلان. وكلا الوجهين دال على التحريم، وكلا الوجهين دال على التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم، لأن الكراهة في عرف السلف هي التحريم كما سبق بيانه. وتقدم في كلام ابن عباس أن هذا من التنديد والشرك الأصغر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ.
قوله رحمه الله: الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك، لأن الواو تقتضي التسوية والتشريك بخلاف ثم، بخلاف ثم فإنها تفيد التراخي، فإنها تفيد التراخي الذي يدل على نزول رتبة الثاني عن الأول، الذي يدل على نزول رتبة الثاني عن الأول. فإذا قلت ما شاء الله وفلان سويتهما، وإذا قلت ما شاء الله ثم فلان علم أن رتبة المخلوق نازلة عن رتبة الخالق سبحانه وتعالى.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله.
مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والمراد بالقناعة هنا الرضا، والمراد بالقناعة هنا الرضا. فتقدير الترجمة: باب من لم يرضى بالحلف بالله، باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده قوي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرض، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرض، أي ليقنع. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله. وهذا شاهد الحديث للترجمة، وهذا شاهد الحديث للترجمة. فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء، فمن لم يقنع بالحلف بالله فليس من الله في شيء. ومعنى كونه ليس من الله في شيء أن الله بريء منه، ومعنى أنه ليس من الله في شيء أن الله سبحانه وتعالى بريء منه. وبراءة الله عز وجل تكون من العبد بكفره، وبراءة الله عز وجل من العبد تكون بكفره. ذكره ابن جرير عند تفسير قول الله تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. فيكون معنى الحديث أن من لم يرضى فهو كافر، ومحل ذلك عدم رضاه بالله محلوفا به، عدم رضاه بالله محلوفا به بأن يحلف له بالله عز وجل فلا يقنع بالله محلوفا ويطلب الحلف بغيره، فلا يرضى بالله محلوفا ويطلب الحلف بغيره، كأن يقول له صاحبه أحلف بالله كذا وكذا فيقول الهالك: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، ويسمي شيئا يعظمه إما نبيا أو وليا أو ملكا أو غير ذلك، فإنه بعدم رضاه بالله محلوفا فإنه كافر خارج من الملة. هذا وجه الحديث.
طيب، قول الناس عندنا إذا حلف له إنسان قال: قل في مالي في أولادي، ما حكمه الحلف بغير الله؟
ليش؟ تحديد إيش؟
تحديد الحلف بهم يعني؟ يعني ها ها نعم، هم لا يريدون الحلف وإنما يريدون الدعاء عليهم بالهلاك إن لم يكن الأمر كذلك، لا يريدون الحلف وإنما يريدون الدعاء عليهم بالهلاك إن كان كذلك. فتقدير الكلام أن تصيبك المصيبة في أولادك تعظيما للحلف، فأصل الحلف بالله عز وجل، لكن يطلب تعظيمه بأن يدعو المرء بهلاك ولده أو ماله، فليس من هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر المحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض. باب قول ما شاء الله وشئت.
مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون بالكعبة. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف أن يقول ورب الكعبة وأن يقول ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيتك أني أتيت على نفر من اليهود قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مرت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله واثنى عليه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما بعد، فإن طفيل رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفين الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح، وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري، وتصحيح النسائي ذكره ابن حجر في فتح الباري، وليس هو موجودا فيما انتهى إلينا من نسخ سننه الصغرى ولا الكبرى. ودلالته على مقصود الترجمة في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، في أمره صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت. ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، ومضمن ذلك نهيهم عن أن يقولوا ما شاء الله وشئت، والنهي للتحريم، والنهي للتحريم لما في الواو من التسوية كما تقدم، والنهي للتحريم لما في الواو من التسوية كما تقدم. والتسوية المذكورة توقع في الشرك، والتسوية المذكورة توقع في الشرك، ولهذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون. ومن جملة ذلك قول ما شاء الله وشئت الذي يجري على الألسنة. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت. الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى، أخرجه النسائي في السنن الكبرى للصغرى، ورواه ابن ماجه أيضا وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أولها في قوله أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت، فلما سوى بينهما وقع في التنديد، فلما سوى بينهما وقع في التنديد، وهو الشرك كما سبق. وثانيها أن الاستفهام وقع استنكارا لمقالته، أن الاستفهام وقع استنكارا لمقالته. وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، وثالثها في قوله ما شاء الله وحده، لما فيه من تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة دون شريك، لما فيه من تقرير انفراد الله وحده بالمشيئة دون شريك. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لأمها قال رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن ذلك لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك، فنهاهم عن ذلك لما فيه من التسوية الموقعة في الشرك. وقوله في الحديث كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، وقع بيان الحامل له في رواية عند أحمد قال كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، كان يمنعني الحياء أن أنهاكم عنها، وأراد بالحياء استحياؤه من ربه، وأراد بالحياء استحياؤه من ربه، أن يبتدي نهيهم عن شيء قبل نهي الله له، أن يبتدي نهيهم عن شيء قبل أمر الله له بأن ينهاهم، قبل أمر الله له أن ينهاهم، مما يدل على كونه أصغر لا أكبر، مما يدل على كونه أصغر لا أكبر، لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان أكبر لكان مناقضا أصل دعوته صلى الله عليه وسلم، فلا يتلجلج ولا يتوقف في النهي عنه. والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده، والآخر في قوله ولكن قولوا ما شاء الله وحده إمعانا في تقرير انفراد الله عز وجل بالمشيئة، إمعانا في تقرير انفراد الله سبحانه وتعالى بالمشيئة. وهذا غاية الأدب في التوحيد، وهذا غاية الأدب في التوحيد، فإنه كان يسعه أن يأمرهم بأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت، ولكنه أراد لهم أن يعظموا الله غاية التعظيم والتوحيد، فأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده، فصار ذكر المشيئة له حالان، فصار ذكر المشيئة له حالان: الحال الأولى إفراد الله عز وجل بها، إفراد الله عز وجل بها بأن يقول العبد ما شاء الله وحده، وهذا غاية التوحيد. والأخرى أن يذكر معه غيره، أن يذكر معه غيره، فإن ذكره بقوله ثم جاز، فإن ذكره بقوله ثم جاز بأن يقول ما شاء الله ثم شئت، وإن ذكره بقول وإن ذكره بذكر الواو وإن ذكره بإثبات الواو منع منه وكان محرما، كأن يقول ما شاء الله وشئت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك والبيتين بعده، الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا، الخامسة أن الرؤية الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله.
مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمان، والدهر هو الزمان، وسبه شتمه، وسبه شتمه. ومن سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه، ومن سب الدهر فقد آذى الله أي تنقصه، لأن الله هو الخالق المدبر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال الواقعة في الدهر، لأن الله هو الخالق المدبر لما كرهوه من الأفعال الواقعة في الدهر. وسب الدهر له ثلاثة أحوال، سب الدهر له ثلاثة أحوال: أحدها سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا، وهذا شرك أكبر. وثانيها سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، وهذا شرك أصغر. وثالثها سب الدهر مع البراءة من اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، سب الدهر مع البراءة من اعتقاد كونه فاعلا أو سببا، وهذا محرم أشد التحريم، وهذا محرم أشد التحريم لما فيه من إضافة الحوادث إلى غير محدثها وخالقها، لما فيه من إضافة الحوادث والوقائع إلى غير محدثها وخالقها.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، وهو خبر عن قول الدهريين من الكفار، وهو خبر عن قول الدهريين من الكفار ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن وافقهم من مشرك العرب المنكرين للمعاد، ومن سب الدهر فقد شابههم، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه لا إلى الله، ومن سب الدهر فقد شابههم في نسبة الأفعال إليه إلى لا إلى الله، فأولئك ينسبون هلاكهم إلى الدهر، فأولئك ينسبون هلاكهم إلى الدهر، وساب الدهر ينسب تلك الأفعال إلى الدهر لا إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له، أي تنقصا له، أي تنقصا له. ومن آذى الله ففعله محرم، ومن آذى الله ففعله محرم، فسب الدهر محرم تحريما شديدا. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، وهو نهي صريح عن سب الدهر، والنهي للتحريم، وهو نهي صريح عن سب الدهر والنهي للتحريم. ومعنى قوله فأنا الدهر، ومعنى قوله فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، ما جاء في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، ما جاء في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر. ووقع في الصحيحين في هذا بيد الأمر، ووقع في الصحيحين في هذا الحديث بيد الأمر، أي بيد تصريف الأمور، أي بيد تصريف الأمور. فيكون معنى قوله فإن الله هو الدهر، أي فإن الله هو المصرف للدهر، فإن الله هو المصرف للدهر المدبر له بتقليب الليل والنهار.
نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه.
مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة ونحوه. ويندرج في قوله نحوه ما كان في معناه، ويندرج في قوله نحوه ما كان في معناه، كملك الملوك أو سيد السادات، كملك الملوك أو سيد السادات.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله، قال سفيان مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع.
ذكر المصنف رحمه الله
لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أخنع اسم عند الله الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك بملك الأملاك أو تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنع أوضع وأذل، والذلة والخنوع لا تكون إلا مع فعل المحرمات، والذلة والخنوع عند الله لا تكون إلا بفعل المحرمات، فيكون التسمي به محرما. والآخر في قوله أغيظ رجل على الله وأخبثه، والآخر في قوله أغيظ رجل على الله وأخبثه، والغيظ هو شدة الغضب، والغيظ هو شدة الغضب، وما اشتد غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، فيكون التسمي به محرما، فيكون التسمي به محرما. ومجازاة العبد بما يجازى به من الذلة وغضب الله عليه في مقابل تكبره، ومجازاة العبد بالذلة وغضب الله عليه في مقابلة تكبره، فلما تكبر بالتسمي بملك الأملاك أدله الله عز وجل وغضب عليه غضبا شديدا. والتسمي بملك الأملاك ونحوه له حالان، والتسمي بملك الأملاك ونحوه له حالان: الحال الأولى أن تقصد حقيقة الاسم، أن تقصد حقيقة الاسم، وهذا شرك أكبر مخرج من الملة، هذا شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه منازعة لله في ربوبيته، لأنه منازعة لله في ربوبيته. والأخرى ألا تقصد حقيقة الاسم، ألا تقصد حقيقة الاسم، بل يكون جاريا على اللسان فقط، بل يكون جاريا على اللسان فقط، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، وقول سفيان وهو ابن عيينة مثل شاهان شاه، أي مثل التسمية عند الفرس بشاهان شاه، فإن معناها ملك الملوك، فإن معناها ملك الملوك. وألحقه به سفيان لوجود علته، وألحقه به سفيان لوجود علته، فمتى وجدت هذه العلة حرم ذلك الاسم، فمتى وجدت هذه العلة حرم ذلك الاسم، ولو كان بغير لغة العرب، ولو كان بغير لغة العرب، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وهذه قاعدة جليلة في فقه هذا الباب، وقد عظمت البلوى بها بأخرة لما انتشرت الألسنة غير العربية فينا، فصار يجري على ألسنتنا أشياء تلحق بهذا الباب، كالجاري في قول الناس عند ذكر غاندي عظيم أهل الهند المهاتما غاندي، فإن إطلاق هذا اللقب عليه لا يجوز، لأنهم يريدون بشرا له اتصال بالإله، لأنهم يريدون بشرا له اتصال بالإله، فله صفة من اللاهوتية، فيكون حكمه كحكم التسمي بملك الأملاك بل أشد. واضح؟ طيب، في سؤال: الترجمة ما هي؟ تسمي بقاضي القضاة، والحديث المذكور فيه إيش؟
ملك الإملاك. ليش ما بوب الشيخ قال باب التسمي بملك الإملاك؟ أحسنت، لأن الشائع عند أهل الإسلام هو قاضي القضاة دون ملك الأملاك، وهذا من كمال فقهه، لأن الشائع عند أهل الإسلام هو قاضي القضاة لا ملك الأملاك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن من التغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن وأن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك.
مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد، وتغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد. والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتوفير الجناب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي أنه كان يكنى أبا الحكم الحديث، رواه أبو داود والنسائي وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، في تغييره صلى الله عليه وسلم كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح، لما توهم إرادة صفة الحكم وإثباتها له، لما توهم إرادة صفة الحكم وثبوتها له، فلم تجعل الكنية علما محضا عليه، فلم تجعل الكنية علما محضا عليه، بل جعلت لإرادة اتصافه بصفة، بل جعلت لإرادة اتصافه بصفة، وهي فصله النزاع، وهي فصله النزاع، مما يوهم مشاركته الخالق في ذلك، مما يوهم مشاركته الخالق في ذلك، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله عز وجل باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما ما يختص به ولا يسمى به أحد سواه، ما يختص به ولا يسمى به أحد سواه، مثل الله والرحمن. والآخر ما لا يختص به ويسمى به غيره، ما لا يختص به ويسمى به غيره، مثل الرؤوف والرحيم، مثل الرؤوف والرحيم. وهذا النوع الثاني له قسمان، وهذا النوع الثاني له قسمان، أحدهما أن يكون علما محضا لا تراد الصفة التي فيه، أن يكون علما محضا لا تراد الصفة التي فيه، فهذا جائز. والآخر أن لا يكون متمحضا في العلمية بل تراد الصفة التي فيه، ألا يكون متمحضا في العلمية بل تراد الصفة التي فيه، فإن أريد كمالها فهذا محرم، فإن أريد كمالها فهذا محرم، كالواقع في الحديث، فإن أريد كمالها فهذا محرم كالواقع في الحديث، فإن حكمه جعل فصلا بمنزلة حكم الله، فإن حكمه جعل فصلا بمنزلة حكم الله، وإن أريد ثبوت أصلها مع إثبات الفارق بين الخالق والمخلوق جاز ذلك،
وإن أريد أصلها مع ثبوت الفارق بين الخالق والمخلوق جاز ذلك. ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز، ومنه قوله تعالى يا أيها العزيز، هذا أريد بها العلمية أم الصفة؟ الصفة، لأنه عزيز مصر، لكن أريد كمال العزة أم وجود معنى من العزة يناسب بلده وزمانه؟ وجود معنى من العزة يناسب زمانه ومكانه، فصار هذا جائزا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية.
قوله رحمه الله الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية، لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية لكان موافقا لفظ الحديث، لو قال اختيار أكبر الأولاد للكنية لكان موافقا لفظ الحديث، لأن الولد يشمل الذكر والأنثى، أما اسم الأبناء فيختص بالذكور كما أن اسم البنات يختص بالإناث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب من هذا بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول.
مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه، أو بيان حكمه. فمن في الترجمة تحتمل وجهين، فمن في الترجمة تحتمل وجهين، أحدهما أن تكون شرطية، أن تكون شرطية وجواب الشرط محذوف تقديره فقد كفر، وجواب الشرط محذوف وتقديره فقد كفر. فسياق الكلام من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيصير تقدير الكلام الذي هزل بشيء، والآخر أن تكون من اسما موصولا بمعنى الذي، فيكون تقدير الكلام الذي هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول، فهذا بيان حكمه، فهذا بيان حكمه. والهزل هو المزح بخفة، والهزل هو المزح بخفة. ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره، أي من هزل ذاكرا الله، أي من هزل ذاكرا الله أو الرسول أو القرآن، فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو يذكر القرآن أو يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة، دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه.
ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول
قول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمامها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، في قوله في تمامها قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ثم قال بعد لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم الله عز وجل بكفرهم لاستهزائهم بالله وبآياته ورسوله، فحكم الله بكفرهم لاستهزائهم بالله وبآياته وبرسوله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. أما روايات محمد بن كعب القرظي وزيد بن أسلم المدني وقتادة ابن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره أيضا بسياق مختصر، وهي مراسيل ضعيفة لكن مخارجها مختلفة، فمنهم المكي ومنهم المدني ومنهم العراقي، فيقوي بعضها بعضا، فإن اختلاف مخرج المراسيل يقوي أصلها، ذكره أبو العباس ابن تيمية وأبو الفضل ابن حجر. وأصل الباب ثابت بحديث ابن عمر رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، فإنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ومن أصحابه، فأكفرهم الله سبحانه وتعالى وأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآيات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر، الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان، الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم.
قوله رحمه الله، اللهم صل وسلم، قوله رحمه الله الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله، لأن النميمة مقصودها الإفساد، لأن النميمة مقصودها الإفساد، والنصيحة مقصودها الإصلاح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله، الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل.
وهذا آخر هذا المجلس، ونستكمل بقية الكتاب بعد صلاة العشاء بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.